أما بعد، تشريع الصيام أيها الإخوة الأحبة لم يغب عن رسالة من الرسالات، فلم يرسل الله سبحانه وتعالى مع الرسل إرشادا أو توجيها إلا وأنزل معه أمرا بالصيام. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالأمة الخاتمة لا تنفرد عن الأمم السالفة بهذا التشريع وتلك الفريضة. ما سر ذلك أيها الإخوة الأحبة؟ مع الاختلاف الكثير في الأحكام والشرائع، لماذا لازمت فريضة الصيام كل الرسالات؟ ينبغي علينا أيها الإخوة ونحن نصوم شهر رمضان أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، لنتجاوز الممارسة والسلوك وحدها إلى فهم مقاصدها ومعرفة حكمها. فالإنسان وحده هو الكائن الذي لا يقاد من ظاهره، إنما يقاد من باطنه. فإذا صمنا من غير أن نفهم أسرار الصيام ومقاصده، فإن الصيام يكاد ألا يعدو عادة قد تعودنا عليها وتلقيناها عن الآباء والأجداد. أيها الإخوة، النفوس بطبعها تحب الفوضوية، تشتهي ما تريد، ترغب في أن تمد يدها حيث أرادت. فحين يكون الإنسان في حكم نفسه يكون أفظع من البهائم وأضل من الأنعام، لأنه يملك ما لا تملك الأنعام، ويستطيع أن يوظف كل الطاقات والاستعدادات التي يملكها خدمة لنفسه. وما حال العالم فيما نعيشه اليوم إلا برهان ساطع على ما نذكره. فلماذا امتدت اليد من وراء المحيطات لتسرق بترول عالمنا الإسلامي؟ لماذا طمع المترفهون الذين لا يعانون من الجوع ولا من العطش في قوت الجياع؟ لماذا امتد النظر أولئك الذين ملكوا بعد عدوانهم على أرضهم، بعد أن هاجروا إليها فقتلوا أهلها، ولما استقرت أمورهم امتد نظرهم إلى أموال الفقراء وأرض الضعاف؟ إنها فوضوية النفوس أيها الإخوة، فوضوية النفوس التي عانينا منها في عالمنا الإسلامي حينما رضينا بالجهل بسبب فوضوية النفوس، ورضينا بالكسل بسبب فوضوية النفوس، ورضينا بالتخلف بسبب فوضوية النفوس، ورضينا بالخنوع بسبب فوضوية النفوس. وبسبب فوضوية النفوس أيضا طمع الطامعون فينا. إذن فهذا الإنسان بما فيه من النفس والعقل والقلب والروح والجسد لابد من تهذيب يهذبه، لابد من ترويض يروض نفسه، ليتعلم بعد الفوضوية الانضباط والانتظام. ومن هنا لم يغب تشريع الصيام عن رسالة من رسالات السماء. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فحينما هيأ الناس في شهر رمضان فاهتدوا بالصيام، صفت نفوسهم حينما صامت موافقة أمر الله تعالى استعدت لسماع بينات القرآن وتفصيلات الفرقان. كم يقول خطباء المساجد كل جمعة: افعل هذا ولا تفعل ذاك، ولماذا لا يؤثر، ولماذا لا تتغير أحوالنا؟ لأننا بحاجة إلى الهداية. لكننا يا إخوتي مع هذه الهداية نتوقف بعد خطوتين. نملأ المساجد في صلاة التراويح، يلتزم الجميع بيوتهم عند الإفطار. إنها خطوات تقربنا من حالة التزام الانضباط، لكننا نتوقف بعد خطوات. نرتفع في هدايتنا هذه، لكننا لا نصل إلى المرحلة التي تفرزها الهداية، إلى المرحلة التي تنتجها الهداية، وهي التزام البينات والتمثل بما في الفرقان من تفصيلات الأحكام. نحن يا إخوتي في هذا الموسم العظيم نشعر بحالة من الروحانية، نشعر بدرجة من القرب، نشعر بسمو لم نعهده، وأجسادنا وسلوكنا يلتصق بالمادة التصاقا. نعم، فشهر رمضان لا يشبه غيره من الشهور، هو موسم خصوصية بكل معنى كلمة الخصوصية، لكن هذه الهداية أيها الإخوة لا نحسن توظيفها لنحولها إلى حالة التزام وانضباط وقد تهيأ لدينا هذا الاستعداد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فما أنزل القرآن إلا في شهر تستعد النفوس فيه لسماعه. صامت فصفت، ولما صفت أصبح لديها من الاستعداد للتطبيق والانضباط، فبين لها وفصل في القرآن وبينات من الهدى والفرقان، فقال افعلوا هذا ولا تفعلوا ذاك، وفصل سلوك الإنسان في كل المستويات، فلم يغادر صعيدا على مستوى سلوك الإنسان إلا وفصل فيه. اقرأوا على سبيل المثال في هذا القرآن العظيم أيها الإخوة، لا على وجه الحصر: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فمنطلق سعادتك التوحيد، منطلق سعادتك أن تتوجه إلى الله الواحد، وإذا لم يكن هذا منطلقا لك فستبقى في شتات وتجاذب تتجاذبك فيه العلائق. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ربك ألا تكون عبادتك السلوكية متوجهة إلا إليه، وبالوالدين إحسانا. فبدأ يدخل إلى سلوك الإنسان الاجتماعي وعلاقاته لينظمها، وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقد كنت يوما من الأيام أبحث أيها الإخوة عن دلالات أف، فوجدت أنها الكلمة الأولى التي تثير ضجيجا في ساعة سكون. لم يقل قعقع، ولم يستعمل ألفاظا تثير ضجيجا شديدا، لكنه استعمل لفظة ما هي إلا ابتداء الضجيج بلغة أصوات الحروف. لكن الذي يصل إلى حالة الكبر يؤذيه غير السكون، فاستعمل القرآن الكريم هذا التوجيه: إما يبلغن عندك الكبر. وعند بلوغ الكبر لا يتحمل الإنسان باستعداداته النفسية ما كان يتحمله في شبابه أحدهما أو كلاهما، فلا يشترط وصول الاثنين وهذا يا إخوتي فيه رد صريح على من يشترط تقارب السن بين الزوجين. لا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وقد تجاوز 50، وهذا تشريع من الله تعالى فيه من الحكم الكثيرة. وكذب الجاهلون الذين يريدون قلب الحقائق وتصوير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه شخصية عنيفة وشهوانية. فداك نفسي يا رسول الله، كذب أولئك الذين يحاولون الإساءة إلى حضرة جنابك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه 15 عاما، وتزوج عائشة وهي أصغر منه. إنه تشريع، وهذا لا يعني منع اقتراب السن من السن. فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة التي كانت قريبة في السن منه. إنه التشريع الواسع الذي يغطي سلوكيات الإنسان، الذي يفتح الفرصة للإنسان في سلوكه لينظم سلوكه من أوسع الأبواب. الحرية لا كما يقول ذلك الأرعن الأسود في البيت الأبيض، يقول إننا ندعو إلى الحرية، ويفهم الحرية سرقة الثروات، يفهم الحرية إباحية. لا، الحرية أن يتحرر الإنسان من نفسه، أن يكون الإنسان منضبطا ومنتظما. هذه هي الحقيقة، حقيقة الحرية التي نفهمها نحن والتي نقارع بها أولئك الكاذبين، أولئك اللصوص الذين يكذبون على الإنسانية. نحن أصحاب الحرية، نحن الذين شعارنا لا إكراه في الدين، نحن الذين نحمل راية الحرية، لكننا لا نتاجر بالشعارات الكاذبة. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا من التكلف. أن يكون جبارا ثم يتكلف، لا، من الرحمة، حين يروض قلبه ويهذب نفسه ليكون متصفا بالرحمة، فتنتج الرحمة في قلبه تواضعا لأبويه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واجعل هذا في كل صلاة تصليها. ادعو لأبويك، فإن الله سبحانه يلهم أولادك أن يدعو لك في حياتك وبعد مماتك. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فالقضية لا تحتمل الدعوة. انظر إلى الخطاب القرآني الذي يسبر أعماق الإنسان. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. إنه يعرض التشريع، يعرض حكما من الأحكام، لكنه يدعمه بعد ذلك بمراقبة لله، حتى نفهم أن ديننا ليس قانونا يتعامل مع ظاهر الإنسان وحده، إنما يعمر الباطن فينتج التصحيح في السلوك في الظاهر. وآت ذا القربى حقه. فانتقل إلى تشريع أو حكم آخر من أجل أن يكون معلما للإنسان الالتزام والانضباط. وآت ذا القربى حقه والمسكين. والمسكين قد يكون أشد فقرا من الفقير، وقد يكون أعلى في الرتبة على خلاف بين أهل العلم. وابن السبيل الغني الذي انقطع في بلاد الغربة، لو وجد في بلادنا أمريكي أو صيني أو قادم من أوروبا فانقطع عن ماله وهو يملك ما يملكه من الأموال، نخرج من زكاة أموالنا ونعطيه. هذا هو إسلامنا. نحن لا نقتل الأمريكي والأوروبي، إنما نعطيه المال إذا انقطع عن ماله. هذا هو إسلامنا، هذا هو انضباطنا. إن نحن تمسكنا بهذا الإسلام ولا تبذر تبذيرا، لا تخرج إلى العبسية فالتبذير العبسية. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وضد الكفران الشكر لله تبارك وتعالى بتوظيف النعمة فيما خلقت من أجله. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. انظروا إلى المعززات وهو يدرجها تبارك وتعالى بين الأحكام. فخاطب أولا قضية المراقبة لله، وخاطب ثانيا قائدهم الأعلى ومحتسبهم الذي ينفذ الحسبة على مستوى السلوك. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إنه توجيه لمن كانت بيده مقاليد أمور العباد، عامل الخلق باليسر. أعرض عنهم عفوا، وجههم إلى الخير بالوسائل المحبوبة، فيتحول الحاكم من طاغية ونمرود وفرعون إلى داعية وأم رؤوم. هذا نموذج انضباط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فانتقل إلى حكم آخر. إياك والبخل، ولا تبسطها كل البسط من خلال ذلك التبذير والإسراف فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فإذا كنت في حالة الإقتار فتذكر أنه يبسط الرزق فتمتد يده، وإذا كنت في حالة البسط فتذكر أنه يقدر، وعندها سوف تعود إلى الانضباط. إنها المعززات في الخطاب التي هي نموذج من البينات والفرقان الذي يأتي ليخاطب الإنسان وقد دخل في موسم الهدى، موسم رمضان. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية الفقر. لا تنادوا بتحديد النسل من أجل توفير الثروة، وهي نزعة أصبحت بديل التنمية. وقد شاركنا مرارا في ندوات شعارها حدد النسل، وكنا نقول ليست مشكلتنا في النسل إنما مشكلتنا في التنمية. نفشل في التنمية، في التثقيف، في التعليم، في توفير العمل، فنقول حدد النسل. لو أننا كنا على مستوى المسؤولية وقلنا من أحيا أرضا مواتا فهي له سيعمل أولادنا، لو أننا فهمنا أن الأرض لله، ملكية الأرض في الإسلام لله وحده، والذي يقدر على إحياء أرض بزراعة أو تجارة أو صناعة فهي حق له، عندها سنبحث عن التكاثر السكاني. المشكلة أننا لا نتعامل بالمعايير التي نظمت الإنسان بعدالة لا يعرفها الإنساني بقانونه البشري. نحن نرزقهم وإياكم فهم سبب رزقكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فيه تمزيق الأسر. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فالإسلام يدعو إلى السلام. ولا تقتلوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، من جاء إلى أرضنا ليقتلنا قتلناه، وهو قتل بالحق، لكننا لا نعتدي أبدا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وما قال يقاتلون، يقاتلون. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، الأمانة المالية. وأوفوا بالعهد. والمسلمون عند شروطهم، ليس في ساحتهم التفاف واحتيال، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، العدالة التجارية. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم،
لا تتعدى حدودك العلمية،
وافق ما أنت فيه من المعرفة، وقف عندما تجهله، توقف فيما لا تعلمه، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن هذا الحكم أيها الإخوة يلغي الفضول ويجعل الإنسان يوجه اهتمامه إلى سلوكه الخاص بدلا من الاشتغال في زيد وعمر. إنه إصلاح الفرد وتوفير الوقت الذي يصرفه في الانشغال بالآخرين، ولم يؤمر أن ينشغل بهم إلا إذا كان راعيا لهم. ولا تمشي في الأرض مرحا، تواضع، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هذا نموذج. فماذا يا أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا عن سلوكنا أمام البينات والفرقان؟ وقد صمنا صمنا فتعرضنا للهدى، لكن ماذا عن بينات من الهدى والفرقان؟ ماذا عن البينات التي بينت لنا منطلقات سلوكنا؟ ماذا عن تفصيلات الفرقان التي وجهتنا إلى الانضباط؟ حينما ينتج صيامنا الانضباط على شريعة الله وفق هذه المعايير التي هذا نموذج منها، فإننا عند ذلك نكون قد وافقنا حكمة شهر رمضان. وحينما نبقى نسر في سحورنا وفطورنا ونهز بالفوانيس ونجعل الشهر عادات وخيم رمضانية، عندها يا إخوتي نكون كمن يهتدي ثم يمحو هدايته في نفس اليوم. المطلوب أننا نهتدي كل يوم هداية تراكمية، فإذا وصلنا إلى العشر الأخير من رمضان كانت الهداية التراكمية هذه رادعة لنا عن الفوضوية، فانتظم سلوكنا وانضبط، وعندها كيف لا يعتقنا الله تعالى من النار وقد انضبط سلوكنا، وهو مراد التكريع. فيأتي العتق من النار في العشر الأخير من رمضان لأنه يتناسب مع التراكمية في الهدى التي أنتجت التزاما وانضباطا بشريعة الله. أيها الإخوة، دعاوينا كثيرة، طقوسنا كثيرة، لكننا مطلوبون أيها الإخوة أن نرتفع إلى مستوى السلوك. فإذا لم يثمر الذكر سلوكا، وإذا لم تثمر الصلاة سلوكا، وإذا لم يثمر صيامنا سلوكا، فإننا لم نعدو كون ذلك يقترب من العادة، فيكون عبادة باهتة ضعيفة لا تحرك حركة. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.